الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب فضل لا إله إلا الله. تينا في الدرس الماضي من حديث أبي شريح، قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قلنا وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن خواستي العبسي، ثقة حافظ صاحب تصانيف. تقدم علينا أن الذهبي يقول هم بيت علم، ليس كذلك؟ هم بيت علم. لماذا قال الذهبي ذلك هم بيت علم؟ لأننا عندما ننظر الآن في نسبه، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، جده إبراهيم بن عثمان قاضي واسط وكان محدثا، جده إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كان محدثا وإن كان ضعيفا إلا أنه كان محدثا، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة أخرج له النسائي. أبوه عبد الله بن محمد، أبوه أقصد محمد بن إبراهيم ثقة أخرج له النسائي، فجده محدث وأبوه محدث. قلنا وله أخوان، من هما؟ نعم، عثمان والقاسم. عثمان محدث ثقة، والقاسم كان كذابا. هو نفسه الإمام عبد الله بن محمد أبو بكر له ولد محدث اسمه إبراهيم، له ولد محدث اسمه إبراهيم وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه، وأخوه عثمان له أيضا ولد محدث مشهور اسمه محمد بن عثمان صاحب كتاب العرش، صاحب كتاب العرش تجده مشهور، العرش لابن أبي شيبة، المراد به محمد بن عثمان. فمن أجل ذلك يعني الذهبي يقول هم بيت علم. تلاحظ أن الجد والأب ثم الأبناء الثلاثة ثم الإمام أبو بكر له ولد محدث، عثمان له ولد محدث، وهكذا. ومر علينا أيضا أنه كان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع كما قال ابن حبان، يقول ابن حبان في ابن أبي شيبة كان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيع. إيش المراد بالمقاطيع؟ قلنا إيش المراد بالمقاطيع؟ الآثار، أقوال التابعين الخاص، أقوال التابعين. يقال لي قول التابعي مقطوع، كان مشهورا بهذا، ولهذا كتابه المصنف يعتبر من أوسع وأغزر المراجع في هذا. تريد آثار التابعين وأقوال التابعين، الحسن الشعبي بن سيرين أمثل هؤلاء، أقوالهم في المسائل الفقهية وفي غير ذلك، ترجع إلى هذا الكتاب النافع المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، وهو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبوه بالبصري ثقة حافظ أخرج له الجماعة، كان أحد الفقهاء وأصحاب الحديث. أبوه بكر ابن حبيب يعتبر رأسا في العربية، ولهذا له ترجمة في معجم العدباء. قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة. حاتم بن أبي صغيرة هو حاتم بن مسلم، أبو صغيرة اسمه مسلم أبو يونس القشيري، وقيل الباهلي مولاهم، ثقة أيضا من السادسة، خرج له الجماعة. قال عن النعمان بن سالم الطائفي، ثقة أخرج له مسلم والأربعة. قال أن عمرو بن أوس أخبره، عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي من كبار التابعين، أخرج له الجماعة. جاء رجل من أهل الطائف إلى أبي هريرة وسأله مسألة، فقال تسألوني وفيكم عمرو بن أوس؟ عمرو بن أوس من أهل الطائف، هذا رجل من أهل الطائف بن أبي لبيبة يسأل أبا هريرة مسألة، فقال يا أهل الطائف، يقصد الكلام، تسألوني وفيكم عمرو بن أوس؟ هذا إشارة إلى أنه بلغ مبلغا عظيما في العلم والفقه، لدرجة أن أبا هريرة يحيل بالفتوى عليه، وهذا تماما كما وقع لابن عباس مع من؟ مع سعيد بن جبير، فإن أهل الكوفة عندما أتوا يسألون ابن عباس قال لهم تسألوني وفيكم ابن الدهماء، يعني سعيد بن جبير، تسألوني وفيكم ابن الدهماء. فهذا قد يقع أن الطالب إذا بلغ مرتبة عالية في العلم والفقه فإن شيخه يدل عليه ويحث الناس على الأخذ عنه، وما زال الناس يتتابعون على ذلك كما سمعتم الآن في كلام أبي هريرة مع عمرو بن عوس، وكذا ابن عباس مع سعيد بن جبير، وكذا أيضا ابن عمر مع عبد الملك بن مروان قبل أن يقع منه ما يقع، وقبل أن يتولى الحكم وفتنة الحكم، فإن ابن عمر كان إذا سئل يقول إن لابن مروان، إنما إن مروان له ابنا فقيها فسلوه. وكل هذا من باب الحث أو من باب التشجيع للطالب، ومن باب الإشادة به حتى يعلم ما عنده من الخير والفقه والعلم، وحتى يثق الناس بما عنده من العلم ويكون أهلا مرتضى عندهم. فتجد الشيخ أحيانا لا إلى هذه المقاصد يحيل على طالبه وعلى تلميذه. قال أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره، وأبوه أوس بن أبي أوس، وهو أوس بن حذيفة الثقفي الطائفي، أوس بن أبي أوس اسم أبيه حذيفة الثقفي الطائفي، وهو صحابي قليل رضي الله عنه. أخبره قال إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا. إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا، يعني قصص الأمم الماضية، وهذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقص على الصحابة قصص بني إسرائيل ويذكر لهم ما كان فيهم من الأعاجيب والغرائب، ويذكرنا يعني يعظنا بالترغيب والترهيب، فهو مجلس مبارك من مجالسه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكما هي عادته صلوات الله وسلامه عليه في تفقيه الصحابة وتعليمهم. قال إذ أتاه رجل فساره، ساره أي تكلم معه سرا، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وفي جواز مثل هذا إذا كان ذلك في مجمع وبين أناس وغير ذلك، فجئت وحدثت الشيخ أو العالم سرا بينك وبينه بشيء لا بأس بهذا، كما فعل هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. قوله رضي الله عنه إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. هذا الآن يعني في هذه الرواية فيها شيء من الإشكال. السندي رحمه الله في عاشيته يقول اذهبوا به يعني بالسار معي، بالذي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا، اذهبوا به أي بالسار معي. يقول وكأنه تكلم بكلام، يعني في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه تكلم بكلام علم منه صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل الإيمان في قلبه فأراد قتله، فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه، أي في إظهار الإيمان ظاهرا، وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني. وعلى الذي يقول اذهبوا به فاقتلوا يعني بمن؟ بهذا الرجل الذي سارني. ومما يؤيد هذا أنه قال فلما ولى الرجل دعاه، فلما ولى الرجل الذي هو من الآن؟ نعم، الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ فهذا الذي يعني حمل السندي رحمه الله على هذا، على أن يقول إن الرجل الآن الذي أمر بقتله عليه الصلاة والسلام هو هذا الذي ساره. وإن كان يعني قد عند النسائي أنه قال اذهب فاقتله، أن رجلا جاء فسار النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاقتله. ولهذا الإثيوبي في شرحه على سنن النسائي يقول يعني أن الظاهر في قوله اذهب فاقتله واذهبوا فاقتلوه يعني رجل آخر، رجل آخر غير هذا. قوله صلى الله عليه وسلم فلما هو الرجل دعا يدل على ما ذهب إليه السندي رحمه الله لأنه الرجل نفسه. وهذا أيضا الذي يعني ذكره شعيب الأرناؤط أيضا في تخريج على المسند، تخريج على المسند ذكر هذا الحديث ورجح ذلك كما تدل عليه هذه الرواية الواضحة. فقال اذهبوا به فاقتلوه، فاقتلوه. لماذا اقتلوه؟ كما قال السندي يعني كأنه تكلم بكلام علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل الإيمان في قلبه فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه، في إسلامه أنه يقول إيش؟ لا إله إلا الله. تفكر في إسلامه أي في إظهار الإيمان ظاهرا، وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني، لا على الإيمان الباطني. فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، المراد بالناس هنا من؟ نعم، عبدة الأوثان، عبدة الأوثان والمشركين. يقول الخطابي رحمه الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب. يقول الخطابي معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وهكذا قال القاضي عياض قال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. قال: فأما غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكفي عصمته بقول لا إله إلا الله، فلا يكفي في عصمته قول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره. إذن هذا يعني ما ذكره الخطابي وما ذكره القاضي عياض، أن المراد بقول لا إله إلا الله المشركون أهل الأوثان. أما أهل الكتاب مثلا هم يقولون لا إله إلا الله فيقاتلون ولا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بالشهادة الأخرى وهي أن محمد رسول الله، ويأتوا بعد ذلك بما أوجب الله من الواجبات حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد صفحة 112، قال: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه في فتح المجيد صفحة 112، قال: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، كما تقدم علينا في أول هذا الباب أن فضل لا إله إلا الله إنما هو مقيد بماذا؟ بمن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها. أما من يقول هذه الكلمة وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ويأتي بما يناقضها ويخالفها، فهل نقول إنه ينال فضل هذه الكلمة؟ الجواب لا. فدل هذا الحديث على أن من فضائل لا إله إلا الله أنها تعصم المال والدم، تعصم الدم والمال، وأن من تكلم بهذه الكلمة فإنه يكون معصوم الدم والمال. وفيه أيضا أن الناس يجرون على ظواهرهم، يجرون على ظواهرهم حتى يظهر ما يناقض هذا الظاهر، فمن قال لا إله إلا الله قبل منهم هذا القول حتى يأتي بما يناقضها. ويدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلما قال إنما قال تعوذا قال عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه. وفي الحديث يعني فوائد أخرى، نواصل إن شاء الله الكلام الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.